في هذه النشرة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة إعادة انتخابه، وفخامته يصل طرابلس في زيارة عمل لليبيا. الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية للرد على سؤالين موجهين لوزير التجهيز والنقل والبيئة والتنمية المستدامة. أهلا بكم. قدم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني في اتصال هاتفي زوال اليوم التهنئة إلى صاحب الفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة. وأعرب فخامة الرئيس لشقيقه الرئيس المنتخب السيد قيس سعيد عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب التونسي الشقيق، كما أكد فخامة الرئيس لنظيره التونسي على حرصه شخصيا على العمل معه سويا من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين بلدينا بما يخدم المصالحنا المشتركة ويوطد عرى الأخوة بين شعبين الشقيقين. هذا وصل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ غزواني مساء اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة عمل يترأس خلالها مهمة تقوم بها لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا في إطار نداء برازافيل من أجل تسريع عملية السلام والمصالحة في ليبيا. وقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار طرابلس الدولي من طرف المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية السيد الطاهر البعور وسعادة السفير بلادنا المعتمد في طرابلس السيد محمد اللبان وطاقم البعثة الدبلوماسية في ليبيا. وقد أدت فرقة عسكرية لصاحب الفخامة تحية الشرف فور وصوله مطار طرابلس الدولي قادما من أبيدجان في كوت ديفوار، وتم عزو النشيد الوطني احتفاء بمقدمه. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد هام يضم معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني والشروقة ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم البرزوق ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد أحمد اللبوه وسعادة سفيرة بلادنا في أديس أبابا السيدة خديجة مبارك فال والسيد الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ غزواني شارك في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الإفريقية 2024 المنظمة في أبيدجان بكوت ديفوار يومي 9 و10 أكتوبر الجاري. وقد ألقى فخامة رئيس الجمهورية كلمة قيمة بالمناسبة أكد فيها على ضرورة أن يقف شركاء إفريقيا من أجل التنمية وقفة تضامن قوي مع القارة من أجل تجديد تعبئة الموارد المالية للمؤسسات الدولية للتنمية لتكون قادرة على تقديم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة لصالح البلدان الإفريقية.
فخامة السيد الحسن وترى رئيس جمهورية كوت ديفوار، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيد موسى محمد فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد إنجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد إيكونومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ممثلي الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية والمؤسسات الشريكة، السيدات والسادة. أود في البداية أن أتقدم بالشكر لأخي وصديقي فخامة السيد الحسن وترى رئيس جمهورية كوت ديفوار ومن خلاله لحكومة وشعب كوت ديفوار الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أهنئه على التنظيم المثالي لهذه القمة الاقتصادية رفيعة المستوى والتي تمثل لحظة هامة في عملية التجديد 21 لموارد المؤسسة الدولية الجمهورية للتنمية، وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري لرئيس مجموعة البنك الدولي السيد إنجاي بانكا، وأحيي قيادته والتزامه تجاه إفريقيا. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، من أجل تلبية الحاجات الحيوية لإنعاش اقتصاداتنا بعد جائحة كوفيد-19، حيث ناشدنا المجتمع الدولي من هنا في أبيدجان في يوليو 2021 من أجل تجديد تاريخي لموارد المؤسسة الدولية للتنمية 20 في إطار الدورة 20 للمؤسسة الدولية للتنمية، نظرا للتحديات والحاجة للموارد الهائلة التي كان من الضروري تعبئتها على وجه السرعة. وبفضل هذا التجديد دعمت المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 74 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 39 بلدا في إفريقيا. 70% من أموال المؤسسة الدولية للتنمية 20 تم تخصيصها لإفريقيا من خلال التمويل الميسر للمشاريع التحويلية. وبالنسبة للعديد من البلدان في إفريقيا، تمثل الموارد المعبأة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 50% من التمويل الخارجي، وتخصص هذه الموارد للخدمات الاجتماعية الأساسية والقدرة على التكيف مع المناخ، وقبل كل شيء البنية التحتية. وفي هذا الصدد أود أن أرحب بإنشاء شباك الفرص العالمية والإقليمية في إطار المؤسسة الدولية للتنمية 21 لتمويل البنية التحتية الإقليمية للربط، وأؤكد هنا دعمي الكامل لها. وبفضل المؤسسة الدولية للتنمية استفاد أكثر من 14 مليون شخص من النفاذ إلى الماء الشروب بين عامي 2017 و2022، كما تم تكوين أكثر من 16 مليون شاب من أجل التوظيف، وهذه بدون شك إنجازات ملموسة لها تأثيرها المباشر والكبير على التنمية الشاملة والحد من الفقر. وللأسف فالأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية والمناخية المتعددة الأوجه التي تواجه عالمنا اليوم لم تفتأ تتفاقم، مما عمق مواطن الضعف في اقتصاداتنا وحد من فرصنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأثر في التقدم المحرز على مدى عدة عقود. ويكفي للتدليل على ذلك الزيادة المقلقة لعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في إفريقيا بنسبة 30%، وتقديرات البنك الدولي بأن آثار تغير المناخ قد تنذر بهجرة 80 مليون إفريقي إذا لم تتم تعبئة التمويل اللازم لوضع سياسات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات. تضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بتشغيل الشباب والتي لا تزال تتفاقم، مما يشكل تحديا حقيقيا لبلداننا اليوم، خاصة وأن أكثر من 2 مليون شاب يتقدمون لسوق العمل كل شهر. كل هذا يؤكد الحاجة الملحة لزيادة دعم المؤسسة الدولية للتنمية التي تظل دعامة أساسية لدعم وإنجاح جهودنا لدعم اقتصادات وتعزيز النظم الصحية والتعليمية والتكيف مع تغير المناخ في قارتنا. أضف إلى ذلك أن بلداننا الإفريقية دعت في إبريل الماضي في نيروبي بالإجماع إلى تجديد طموح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 120 مليار دولار أمريكي. إن الدافع وراء مناشدتنا هذه هو حجم التحديات التي نواجهها وضخامة الجهود اللازمة لوضع قارتنا على مسار النهوض والتنمية. ومهما يكن، فإن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية سيمكننا بدون شك من استئناف مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الألفية وأجندات 2030 و2063 من خلال تطوير البنية التحتية لدعم النمو ورأس المال البشري، ومن خلال وضع السياسات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ دون المساس بجهودنا لمكافحة الفقر والتفاوت. ولا ينبغي النظر إلى عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية على أنها عملية تمويل، بل كعمل تضامني ومسؤولية كبيرة للحفاظ على عالم تتعدد فيه التحديات والتهديدات وتكثر فيه مخاطر زعزعة الاستقرار وانهيار بعض البلدان. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بقدر ما ندعو بقوة إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات شعوبنا، بقدر ما نحن ملتزمون أيضا بمضاعفة جهودنا لزيادة تعبئة الموارد المحلية من خلال إجراء إصلاحات مالية وتحسين إدارة مواردنا الطبيعية ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية. ونحن ملتزمون أيضا بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال جملة أمور: منها إنشاء برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال بناء وتسيير البنية التحتية لدعم النمو. ونحن في إفريقيا مستعدون لتحمل جميع مسؤولياتنا، ولكننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن شركائنا والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات الهائلة التي نواجهها. لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة نيابة عن الاتحاد الإفريقي لأؤكد من جديد التزامنا بالعمل يدا بيد مع المؤسسة الدولية للتنمية وجميع الأطراف المعنية لضمان تجديد ناجح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بما يصل إلى 120 مليار دولار، واعتمادا على التزام المانحين وتضامنهم وسخائهم أتمنى لقمتنا كل النجاح وأشكركم.
كان ذلك خطاب فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الإفريقية 24 و2000. وتجمع هذه القمة فاعلين رئيسيين من القطاعين السياسي والاقتصادي وممثلين عن المجتمع المدني، وتهدف إلى تعبئة الموارد المالية من أجل دعم الدورة التمويلية 21 لتجديد الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية. وقد حضر افتتاح القمة إلى جانب إقامة رئيس الجمهورية معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني والشروقة، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد واللبو، وسعادة سفير بلادنا في أبيجان السيد محمد عبد الله خطرة. والتقى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني مساء أمس بمقر إقامته في أبيجان بكوت ديفوار ممثلين عن مكاتب الجالية الموريتانية في هذا البلد الشقيق للاستماع إليهم. وشكر فخامة رئيس الجمهورية في بداية اللقاء ممثلي مكاتب الجالية على المكانة المتميزة التي تحتلها الجالية الموريتانية بين جميع الجاليات المقيمة في هذا البلد، وما يطبع أفرادها من أخلاق وقيم رافعة عززت على الأخوة والصداقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين. وعبر ممثلو مكاتب الجالية الموريتانية في أبيجان عن تزميلهم لهذا اللقاء وما يحمله من دلالات وما يجسده من تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بإيلاء كل العناية لأبناء موريتانيا المغتربين. حضر اللقاء معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني والشروقة، وسعادة السفير بلادنا المعتمد في الكوت ديفوار السيد محمد عبد الله الخطرة. أدى معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية السيد سيدي يحيى شيخنا المرابط صباح اليوم زيارة للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بهدف الاطلاع على سير مسابقة دخول السنة الأولى للمعهد للعام الجامعي الجديد، وإطلاع إدارة المعهد على خطة عمل أولية لقطاع الشؤون الإسلامية خصوصا منها المتعلق بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع. تقرير محمد البابا.
زيارة اطلع فيها معالي الوزير على سير مسابقة دخول المعهد واجتمع بالإدارة العامة، وهناك استمع للمطالب المطروحة متعهدا بتلبيتها. معالي الوزير السيد سيدي يحيى شيخنا المرابط في تصريح عقب اختتام الزيارة.
هدفنا الزيارة هو أولا إعطاء التعليمات اللي كلفنا صاحب الوكالة لمسؤولي القطاع بصفة عامة واللي هي أساس التزام بأوقات الدوام، الحفاظ على المصادر البشرية والابتعاد عن تدبير المال العام. وثانيا نطلع المسؤولين على هذا المعهد على الخطة، خطة العمل التي رسمناها للقطاع اللي سميناها أولوياتي لقطاع الشؤون الإسلامية، ذلك اللي منها يتعلق بالمستوى التعليم العالي اللي يهدف إلى احترام القرار التاريخي للسيادة الوطنية على التعليم العالي بما يتعلق بالسلك الأول والتكنول، وكذلك الرفع من مستوى المناهج والرفع من مستوى التعليم بصفة عامة لنصل إلى إن شاء الله إلى تكوين ذات جودة عالية. وكذلك هم اللي استمعنا منهم المشاكل المطروحة لهم، وإن شاء الله عاكفين على إيجاد السبل الكفيلة والأسرع والأنجح لإيجاد حلولها، لا سيما مع توافد هذا العام حوالي 1000 طالب، 8 منها جاية من توجيه الطلاب الحاصلين على بكالوريا هذا العام لجلسة المعهد، و200 لا يفرزان المسابقة للمجرات حاليا في المعهد لدخول السنة الأولى، واللي أشرفنا الآن على الاطلاع عليها وتجري بظروف حسنة حسب ما التمسناه في الحديث مع المتسابقين.
إذاعة موريتانيا التقت ببعض المشاركين في المسابقة.
مختار البكر مشارك في مسابقة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. المسابقة إن شاء الله كانت السنة جيدة تبارك الله، راجين لسيلة عود سهل على جميع الطلاب، والأساتذة إن شاء الله تعطاه معنا تعاطي جيد لا خلق الحمد لله أي تشويش ولا أي مسألة.
نزلت هاشم وشارك في مسابقة المعهد العالي للدراسات والبحوث، إن شاء الله امتحان كان زين لسيلة زيني إن شاء الله من مستوى طالبين مولانا النجاح إن شاء الله والتوفيق للجميع.
كان معي الوزير مرفوقا خلال زيارة بالأمين العام للوزارة وطاقم سام من القطاع.
أشرف معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل السلاتي اليوم على إطلاق مكونة سبك كربين على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية بأسعار مخفضة لفائدة المواطنين. تقرير أحمد والمحمد يعني.
بهدف ضمان استمرار الدعم للمواطنين بمادة السمك، أشرف معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمنائية الفضيل بالسداتي والأحمد لولي اليوم على إطلاق بيع مكونة الكربين على مستوى مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية بأسعار مخفضة 150 وقية جديدة للكيلوغرام من سمك الكربين سوق. المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك السيد محمد الشريف متحدثا بذات الخصوص.
المكونة ستستفيد منها جميع مقاطعات نواكشوط بمعدل نقطة على مستوى كل مقاطعة. على سبيل المثال هذه النقطة اللي انطلقت في المقاطعة تيارت لا يتعد المقاطعة تستفيد من 200 كيلوغرام يوميا طيلة 4 أيام في الأسبوع، أي بمعنى أنها لا يتعد تستفيد من 800 كيلوغرام أسبوعيا، أي 800 لا يتستفيد منها 400 أسرة بالأسبوع على مستوى المقاطعة، علما أن هذا بالموازات كذلك مع استمرار عملية توزيع حوت الشعب العادي اللي تجبر منه مقاطعة تيارت طونه 160 يوميا. كان التوزيع على مستوى المرشوط وعلى مستوى قاموري تاني كان والحوت الشعب مثل التيام في الأسر.
عمدة بلدية تيارت السيد أحمد العلي عبر عن سروره لهذا التخفيض مثمنا هذه الخطوة الرامية إلى توفير مادة سمك للفئات الأكثر هشاشة من المواطنين.
هذه حقيقة خطوة تنضاف الخطوات اللي فات تم أخذها، لحقيقة فيها أشياء تلامس هموم المواطن اليومي، ومعروف على أن السمك من أهم الأشياء اللي يحتاجه المواطن، وللي طرى منه اليوم حقيقة عرفوا التسعير كانت في السوق الطبيعي العادي إلى عاد ما فهم تخفيض ما يزيد على 50% قطعا بعد يزيد على حدود 50% اللي يزيد على 3000 دائما على يلحق 4000 وهو لا يندار تحت صرف المواطن بالسعر الفخم 500.
حضر عملية الانطلاقة مديرون مركزيون ومكلفون بمهام في القطاع.
عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية برئاسة السيد أحمد وحمد محفوظ مبالة النائب الثاني لرئيس الجمعية للاستماع إلى ردود معالي وزير التجهيز والنقل السيد علي الفيرك على سؤال شفوي قدمه النائب حمدي الحمادي حول تأخر الأشغال في بعض ورشات ترميم مقاطع من طريق الأمل. السيد النائب مهد لسؤاله بالتأكيد على الأهمية القصوى لطريق الأمل حيث يعد أهم محور طرقي في البلاد يربط 8 ولايات بالعاصمة كما يربط موريتانيا بدول إفريقيا، متسائلا عن أسباب تأخر هذه الورشات رغم الوضعية السيئة للطريق وخصوصا مرتفع الجوك الإجباري. وفي رده قال معالي الوزير إنه تم وضع الحجر الأساس لسبعة محاور طرقية ستة منها على طريق الأمل والآخر على طريق علاج بوغيا كيهيدي، ويبلغ طول كل محور منها 100 كيلومتر مشيرين لأن القطاع صنف المشاريع وعقد اجتماعات مع المنفذين تم خلالها حل جميع المشاكل الفنية.
تنفيذا لبرامج فخامة رئيس الجمهورية بتحسين ظروف المواطنين وضمان لولوجهم للخدمات الأساسية منها النقل يندرج هذا المشروع موضوع السؤال أنه نتثر في عقد هي المقاطع المتهالكة في طريق الأمل في إطار عصرانة وتحديث البنية التحتية الطرقية لبلادنا المقدمة منها طريق الأمل الذي يعتبر الشريان النابض الذي يربط 8 ولايات من الوطن، وقد تم وضع الحجر الأساسي لسبع محاور من طريق الأمل 6 منها في طريق الأمل والثاني في طريق علاج بوغيكي هادي المقطع الأول، وطول هذا المشروع كان 600 كيل على طريق الأمل و100 كيل على طريق بوغيكي هادي بكل مالية 40 مليار، وهذا كان أكبر مشروع طرقي قط طرح حجر أساسه في وقت واحد 700 كيل مشاريع كاملة صلت ودلان من عند 100 إلى 400 الفوقاني، مشروع الطرق سيلي بابي تجي تقريبا 400.
كما عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية للاستماع لرد معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة تبحان على سؤال شفهي عن التدابير العملية لمواجهة الأضرار المحتملة لمصانع في مكشوط ونواليب وزويلات على الصحة العامة، طرحه النائب أحمد شدو لزين معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في معرض ردها على السؤال.
طبعا الإدارة تقوم بإجراء دراسات الأثر البيئي والإشعارات البيئية للمشاريع الصناعية بشكل منهجي وبشكل مسبق. عندنا المشاريع الكبرى عندها اللي قالوا الدراسة البيئية، والمشاريع اللي أصغر من ذاك عندها الإشعارات اللي هو ما يسمى عندنا بلانوتيس أنفيرونمونتال، وهذا طبعا يعدل بشكل مسبق وعاد ذاك يوازيه المتابعة والتقييم. وطبعا الحكومة عدلت قدر من الدراسات البيئية الاستراتيجية العديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية منها قطاع البترول منها قطاع المعادن ومنها إنشاء مدينة الشامي، هذو كاملين كلهم عدلوا لها دراسات لأثار البيئي سابق وضعهم على الواقع. وطبعا ثم حملات للرقابة البيئية لمراقبة الالتزامات للمشغلين الصناعيين وخصوصا منها ما يتعلق بالمصانع.
أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم دورات تدريبية لصالح مجموعة من الطواقم التربوية التابعة للوزارة، وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز القدرات الذهنية لدى الأطفال ذوي الإعاقة. خديف محمد رمين والتفاصيل.
دورة تكوينية لتعزيز قدرات الطواقم التربوية نظمها مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي. يهدف هذا التكوين إلى تنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تكوين 150 من الطواقم التربوية من مختلف المراحل التدريسية. وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية منتنتها أشادت بجهود عمل مركز التكوين والترقية الاجتماعية في الأطفال ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتأهيل الذي يبذله لتوفير بيئة تعليمية لهؤلاء الأطفال.
قطاعنا يوفر التعليم المتخصص في مجالات التوحد والإعاقة الذهنية متلازمة دوم بطلا عن تعليم الأطفال المكروبين والصم، فيما يوفر تكوينا مهنيا متخصصا لهذه البيئة من أطفالنا. وهنا أنوه بجهود الطاقم التربوي التي أفضت لتميز الأطفال الصم والمكروبين بالمسابقات الوطنية خلال السنة الماضية، كما يوفر القطاع بشكل مجاني خدمات التعليم والتكوين لهذه الفئة من الأطفال فضلا عن توفير منحة مدرسية على طول السنة وتوفير الخدمات المساعدة على التكوين مثل النقل المدرسي والحقيبة والزي المدرسيين.
وعلى هامش هذه الورشة قال مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة السيد سيدي البيادة إن الاستفادة من هذه الدورات التكوينية ستزيد من القدرات لدى هؤلاء المكونين.
نحن في مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة سعداء بإشراف معالي الوزير على انطلاقة هذه الدورات التدريبية لفائدة الأطقم التربوية للتعليم المتخصص موريتاني. نحن نعتقد بأن هذه الدورات ستعزز بكل تأكيد قدرات هذا الطاقم للإشارة فقط أريد أن أقول بأنها طاقم هو في الأصل خريج لمدرسة وطنية العمل الاجتماعي، سواء تعلق بالمربيات أو تعلق الأمر بالمكونين، هؤلاء خريجي هذه المدرسة، لكنهم بحاجة دائما إلى تكوين مستمر لتعزيز القدرات ومواكبة التطور الهائل الذي يعرفه التعليم المتخصص ثانويا.
أحد هؤلاء المستفيدين من التكوين متحدثا عن أهميته.
أنا مستفيد المختار محمد من هذا التكوين في مجال التوحد والإعاقة الذهنية، وهو تكوين مهم يمكن الإنسان من معرفة المعلومات النظرية ويمكن من تطبيق هذه المعلومات النظرية بشكل مهني وبشكل دقيق وبشكل علمي.
تدوم هذه الورشة 3 أيام سيناقش ويدرس فيها مواضيع مختلفة حول كيفية تنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال ذوي الإعاقة في المجال التعليمي.
أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم بنواكشوط ورشة للمسابقة على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2022-2030، وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين حكامة التنوع البيولوجي ودمجها في السياسة القطاعية وتعزيز حماية المنظومة البيئية وتوعية المواطنين بالأهمية الحيوية التي يكتسبها الحفاظ على البيئة في أفق 2030. الشيخ السيد أحمد.
تحسين حكامة التنوع البيولوجي ودمجها في السياسات القطاعية وتعزيز حماية المنظومات البيئية وتوعية المواطنين بالأهمية الحيوية التي يكتسيها الحفاظ على البيئة هي الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيدة مسعودة بنت فحام المحمد الأغلف قالت إن الورشة تشكل مرحلة حاسمة بالنسبة لبلادنا في جهودها لحماية رأس مالها الطبيعي وتنوعه البيولوجي الذي هو كنز لا يقدر بالنسبة للاقتصاد والساكنة.
يمثل هذا الحدث مرحلة حاسمة بالنسبة لبلدنا في جهوده لحماية رأس ماله الطبيعي وتنوعه البيولوجي الذي هو كنز لا يقدر بالنسبة لاقتصادنا ولساكنة بلدنا. ذلك أن التنوع البيولوجي في موريتانيا بثرائه وتنوعه ركيزة أساسية لتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية. هذه الاستراتيجية التي نصادق عليها اليوم تعكس الالتزام الراسخ لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني بحماية واستعادة المنظومة البيئية مع متابعة مسارها في التنمية المستديمة، وهي تندرج في إطار تعهداته الدولية ولا سيما في خلال الاتفاقيات التنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ولا شك أن الأهداف التي حددناها بحلول سنة 2030 طموحة لكنها قابلة للتحقيق.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا سيد منصور أنجاي أكد أن الاستراتيجية المحدثة ستمكن من تحديد الإجراءات المتخذة لتطوير تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ونشاعة النجاحات المتصلة.
إن الاستغلال المفرط وغير المنطقي لمصادر كوكبنا يشكل السبب الرئيسي لتقلص التنوع البيولوجي، وأتمنى أن تمكن الاستراتيجية المحدثة من تحديد الإجراءات المتخذة لتطوير تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ونجاعة النجاحات المتحصل عليها. وأجدد التزام الشركاء في التنمية بمواكبة تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد المصادقة عليها رسميا.
المشاركون في ورشة عرض وإثراء استراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمصادقة عليها تابعوا عروضا تناولت الاستشارات الإقليمية والمتعددة الفاعلين وتقييم واقع التنوع البيولوجي الوطني وتحليل الرهانات القطاعية والأهداف الجديدة للاستراتيجية لأفق 2030.
نهاية النشرة، هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عادة انتخابه، وفخامته يصل طرابلس في زيارة عمل لليبيا. الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية للرد على سؤالين موجهين لوزيري التجهيز والنقل والبيئة والتنمية المستدامة. تحية لكم من فريق هذه النشرة، الشيخان السيدي بشير محمد فان، مصطفى جي وابراهيم مصطفى. في اللقاء، جمعتكم مباركة.